الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
والسلام عليكم.
عنوان هذه المحاضرة كما هو مبيت منذ الأسبوع الماضي: كيف نحارب الإشاعة. وحرب الإشاعة يتوقف على معرفة طبيعة الإشاعة
عليه ما تكتم،
ومعرفة هدفها، ومعرفة طرق وأساليب بثها. والكلام عن هذه الأمور لا يتسع له إذا أردنا أن نفصل فيه القول، لا تتسع له أمثال هذه الكلمات، لكننا مضطرون أن نتكلم ولو على شكل إجمالي عن هذه الأمور الثلاثة. لا بد ونحن نريد أن نحارب الإشاعة أن نعرف طبيعة هذه الإشاعة التي نريد أن نحاربها. أهي من أجل التوجيه والحث على القيام بعمل ما، أو التثبيط عن عمل ما؟ أهي من أجل مجرد إلهاء الناس بأمر يتحدثون فيه حتى يلهو عن غيره؟ أهي للتأليب أو للتخذيل أو غير ذلك؟ فإنه بدون معرفة طبيعة الإشاعة لا يمكن، أو بدون معرفة هدف الإشاعة لا يمكن محاربتها. نضرب مثلا بإشاعة وقعت في يوم أحد. ما هو سبب هزيمة المسلمين في يوم أحد؟ لو نظرت إلى كتب التاريخ لوجدت أن سبب الهزيمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله أوقف جماعة من الرماة على الجبل وقال لهم: كل من أراد أن يسلك هذا الطريق فارموه بالنبال كائنا من كان، ولا تنزلوا عن مكانكم سواء انتصرنا أو وجدتمونا مقتولين. وعندما ابتدأ المشركون ينهزمون ورأى الذين على الجبل المسلمين يأخذون أسلاب المشركين، خافوا أن تفوتهم الأسلاب فتركوا أماكنهم ونزلوا ليأخذوا الأسلاب مع غيرهم. فاغتنم خالد بن الوليد الذي كان قائدا لفرسان المشركين الفرصة وكبس المسلمين من الخلف. هذا ما تذكره كتب التاريخ. وفي رأيي أن هذا ليس هو السبب الكافي للهزيمة التي وقعت على المسلمين. فلو أن الجيش كان متماسكا، كان مترابطا، كان واقفا في مواضعه، لما كان فتح هذه الثغرة وإن كانت من الخلف تؤدي إلى هذه الهزيمة المنكرة التي جعلت جيش المسلمين يصل إلى بيوتات المدينة. في الحقيقة إن المنافقين أطلقوا في صفوف الجيش وهم يرون خالد بن الوليد قد اجتاز هذه العقبة، أطلقوا في صفوف الجيش إشاعة تقول إن محمدا قد قتل. هذه الكلمة التي يذكرها المؤرخون ببساطة وينصرف عنها ولا يعلق عليها هي السبب الحقيقي في انهزام الجيش. فعندما أطلق المنافقون هذه الإشاعة بأن محمدا قد قتل انهزم أهل يثرب. وطبعا أول من انهزم، أول من أظهر الانهزام وأظهر الضعف هم الذين في قلوبهم مرض، وانثال المسلمون من خلفهم يركضون تاركين رسولهم وراء أظهرهم، خاصة وأنه لما عبر خالد بن الوليد تلك العقبة هرب الذين كانوا في العريش وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وحده، ليس معه إلا 4 نفر من بني هاشم، وهم الذين وقفوا يجالدون قريشا حتى علم المخلصون من المسلمين كذب الإشاعة ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الإشاعة هي السبب في هزيمة هذا الجيش المنتصر في أبان انتصاره. إذا درسنا هذه الإشاعة نجد أنها اعتمدت على عناصر، فالظرف جد ملائم لإطلاقها. الذين أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وآله على العقبة قد نزلوا عنها، فرسان المعسكر العدو عبرت العقبة، الذين في العريش هربوا، العريش يعني مركز القيادة مع الأسف هربوا، الناس في حالة انشغال ذهني، أفكارهم عقولهم في تلك الحال فارغة إلا من عملية الحرب. فعندما يأتي خبر موت الرسول صلى الله عليه وآله يصادف عقولا فارغة غير قادرة على التفكير السريع وعلى التماسك السريع، خاصة إذا انهزم مروج الإشاعة ذاتها. انهزم الجيش إذن بسبب الإشاعة أكثر من انهزامه بسبب عبور العقبة. الدليل على ذلك وأنت تقول هذا مفندا التحليلات الموجودة في كتب التاريخ، نقول إن 4 ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله استطاعوا أن يمنعوا خالد بن الوليد وفرسانه وكل جيش قريش، فما بالك لو أن الجيش بقي متماسكا لكان لا يكون لهذا العبور ذلك الأثر الفعال. مثل آخر من الإشاعة هزمت جيشا في أبان انتصاره. في أثناء الحرب الإنجليزية السودانية، حرب البريطانيا العظمى مع المهدي، وهو محمد المهدي الشخص الذي ادعى المهدوية في السودان وثار ضد الإنجليز، وهو أحد أجداد صادق المهدي وأحد زعماء السياسيين في السودان إلى اليوم. هذا الرجل وفي أثناء الحرب طبعا لم يتمكن بدراويشه وصوفيته أن يقف أمام الجيش البريطاني وهو مدجج بأسلحته الحديثة والقوية، ورأى الرجل بأن جيشه ينهزم أمام الإنجليز. ماذا فعل؟ أشاع بوجود النصر، ثم جعل جنودا من جنوده يرجعون من مقدمة الجيش إلى مؤخرة وهم يحملون قبعات إنجليزية وبنطلونات إنجليزية وبدل عسكرية إنجليزية، فظن الذين في المؤخرة فعلا أن الهزيمة قد وقعت بالإنجليز وأن القوم يسلبونهم، فاندفع الصوفية والدراويش الذين يقودهم المهدي إلى مقدمة الجيش اندفاعة واحدة، مما أربك التنظيمات العسكرية الإنجليزية وأوجد الهزيمة في صفوف الإنجليز. فإذا في الحقيقة ما الذي دفع هؤلاء المنهزمين إلى هذا الاندفاع الشديد الذي أثر على ذلك الجيش المدجج بالسلاح في عبان انتصاره؟ هو الإشاعة المعاكسة والمضادة. طبعا الإشاعة في مثل هذا الوقت تجد كما قلنا ذهنا فارغا، وتجد فكرا منحصرا في نقطة واحدة، هي الحرب، النصر، الموت، الهزيمة. لا يوجد إلا ثلاث معان في الحرب. عندما يكون الإنسان في الحرب أمام ثلاث معان: ينتصر، يموت، يفر. لا إشكال أن أحب الأشياء للمحارب هو أن يكون منتصرا حيا، فعندما تحصل خبر بوجود النصر يحصل ذلك الاندفاع، وكذلك إذا حصل الخبر بقضية الهزيمة يحصل الاندفاع المعاكس. طبيعة الإشاعة هنا هو استغلال فراغ الذهنية إلا من معان محددة. أحيانا تكون الإشاعة طبيعتها ليس للتوجيه لإيجاد عمل، تكون طبيعتها لنشر فكرة. أمام نشر فكرة، كيف يمكن نشر فكرة؟ عن طريق الإشاعة. لابد أن تتحين الفرصة لتلك الفكرة في حالة اجتماع عام، وكلما صار ذلك الاجتماع العام مملوءا بالحماس ومملوءا بالشدة، وكان الغالبية فيه ممن لا تصل إليهم المعلومات الصحيحة بسرعة، كلما كان ذلك أكثر تأثيرا وأسرع تأثيرا. نضرب مثلا بقضية التحكيم في حرب صفين. عندما طرحت فكرة الاحتكام إلى القرآن، طبعا كان العرب في الجيشين قد ملوا الحرب. في ليلة الهرير وحدها قتل من الطرفين عشرات الآلاف من الرجال، فما بالك بحرب صفين وأيامها ووقائعها من أولها إلى آخرها. والمشكلة في حرب صفين أن ابن العم يقتل ابن عمه، كندة العراق تحارب كندة الشام، قيس العراق تحارب قيس الشام. فإذا الرجل يقتل ابن عمه، الرجل يحارب أخاه، عندما يجد بصيصا من أمل لإيقاف هذه المجزرة لا يفكر هل أن ذلك على حساب المبدأ أو ليس على حساب المبدأ، خاصة وأن المعلومات ليست متوفرة لكل أحد، خاصة وأن العقول ليست كلها قادرة على تحليل الموقف، واستنتاج النتيجة الصحيحة، خاصة وأن الغالبية العظمى من جيش العراق لا ترى في علي عليه السلام إلا أنه رجل عادي من الناس، وجب له حق الطاعة بالبيعة بعد عثمان وليس إماما مفترض الطاعة من الله. فإذا ما دام يمكن أن يحتكم ويترجح أحد الرجلين، وفي معسكر العراق من يرجح معاوية على علي، لأن علي عليه السلام ما كان يحابي أحدا في الحق، وهؤلاء يريدون المحاباة، هذه الإشاعة هذه الفكرة لما تطرح تقبل بسرعة. استغل أهل الشام ذلك وطرحوا فكرة الاحتكام إلى القرآن، لم يقبل جيش العراق من قائده كلمة، أصروا أن يلتجئوا إلى التحكيم، وأصروا ولما أريد اختيار من يحاكم جاءت الإشاعة الثانية لتطرح بينهم، إن عليا إنما يختار ابن عمه وقريبه، لم يوازنوا بين كفاءة عبد الله بن عباس حبر الأمة وبين كفاءة هذا الرجل الذي يختارونه. ولو نظرتم إلى البخاري اليوم لوجدتم الروايات عن هذا الرجل وهو يدعي أن هناك سورا من القرآن بكاملها قد ضاعت، هاي عقليته، يعني عقلية الرجل يعتقد أن كثير من القرآن ضاع مع الأسف، وهو يحفظ قسم منه وقسم منه بعد ما يحفظه من عرضها سورة الحافظ وامثاله. هذا الرجل بهذه العقلية يصح اختيار للتحكيم، ولكن الإشاعة رجحته وحصل الإصرار على الإشاعة. إذن لابد من معرفة هدف الإشاعة إذا أردنا أن نحارب الإشاعة. هدف الإشاعة ربما يكون التشويه على فرد، وربما يكون التشويه على جماعة من الناس، وربما يكون التشيع على أمة بأسرها. الإشاعات التي تبث مثلا ضد الشيعة لا تفرق في الشيعي بين أن يكون عربيا فارسيا هنديا تركيا، عنوان عام يشمل أفراد ويشمل يعني عن أمة عن مذهب بكاملة. الإشاعة التي تشاع مثلا عن الأشخاص اللي يحرسون في جد حفص تخص مجموعة بكاملها، يمكن حتى ناس من جد حفص يقبلونها مع أنهم يستطيعون يلتقون بهم إذا كان للإشاعة قوة. الإشاعة مثلا التي تكون عن شخص بعينه أو فرد بعينه طبعا، لكن لابد تجدون أن الذي يطلق الإشاعة لابد أن يختار في البداية أفكار وقلوب قابلة لتصديق الإشاعة، لا تناقش في الإشاعة، لأنه لو كان يطرح الإشاعة ويجد من يناقشها في أول طرح يفسد أمره. ومن أجل ذلك تجدون أن الإشاعات أول ما تطرح أمام أقوام يتفق أو تميل نفوسهم إلى أن تكون الإشاعة صادقة. مثلا أجي إلى جماعة تحب شيئا ما فأطرح إشاعة تقرب تحقيق ذلك الشيء، بسرعة الكل يصدقها من دون النظر في صحتها وبطلانها. مثلا كل الناس يحبون تخفيف الأزمة الموجودة في البحرين، يجي إنسان يطرح إشاعة، وفد من مجلس العموم البريطاني سيصل غدا إلى البحرين وسوف يضغط على الدولة لتفعل كذا وكذا. تجد هذا مثل هذا الخبر يسري كأنه النار في الهشيم، وكأن مجلس العموم البريطاني يملك من الصلاحية أن يضغط على أي دولة من الدول، وكأن مجلس العموم البريطاني هو يقدر يأثر على حكومته في الداخل بالنسبة إلى السياسة الخارجية في الداخل، في السياسة الخارجية. شيء غريب، لكن لما تكون النفوس متوجهة الكل يحب يصدق هالخبر فتنتشر. لكن لو جاء إنسان طرح خبر معاكس يعرقل أو مضاد للآمان، حتى إذا هو الواقع، حتى إذا كان هو الواقع، لا ما يقبل. يا أخي هذا الواقع عليك تعالجه، عليك تدركه وتعالجه. لا مو صحيح هذا. النفس ما تحب تصدقه، تحب تصدق هذا الخبر. ولذلك هناك شيء في علم النفس يبحثونه، وهو أن أصحاب التوجهات الموحدة تسري بينهم أفكار موحدة. تجد هاي تسري بينهم أفكار، هي صحيحة هي خطأ ما ينظر إليها، أنها تجمع. يعني وين ما بتروح بتشوف نفس الرأي ونفس الفكر ونفس الاقتراح. هذا صعب الإشاعة، يستغل هذا التيار العام الذي يجري في ذلك الوقت في البلد ليطرح إشاعته. ربما يطرحها بصورة سؤال، ما يطرحها بصورة خبر. هل سمعت كذا وكذا؟ لا، يقول أنا سمعت. لو هذا جودة من حال يسأله يقول له من سمعت؟ يقول له من ثقة. خير، من هو الثقة ما يرضى يخبر به؟ يعني كذاب. لأن إذا ثقة ليش ما تخبر باسمه؟ يعني لو تقول له طيب أروح إياك أنا إلى الشخص اللي قلت عنه هذا الكلام، يرفض. ليش؟ لأنه كذاب. لو تقول له مثلا سأخبر هذا الشخص الذي تقول عنه كذا، يرفض. لماذا؟ لأنه كذاب. المهم أن صاحب الإشاعة أول ما يطرحها ويعطيها إلى المروجين، لابد المروجين يكونون أذكياء فيطرحونها في الوسط التي تكون ميوله، تكون توجهاته إلى تحبيذ ذلك الخبر. يعني فرضنا الآن، وش رأيكم لو جاء واحد وأطلق خبر أنه مات صدام حسين؟ من هو منكم يحب يتكذب هالخبر؟ ما أحد منا يحب يتكذب هالخبر. هذا الشيء الواقع، فما نحقق هل أن هذا صدق أو هذا كذا. تجد كل واحد منا يركض ويخبر مات صدام حسين. من هو قال لك؟ والله الناس يقولون ثقة. قال يا أخي، يعني أول فكر، هذا خبر لا يترتب عليه أثر عملي في البحرين، لكن لو مثل هذا الخبر طرح في العراق وأنه مات صدام حسين وصدقه الناس وخرجوا للشوارع مهللين يصفقون، عندئذ وش بصير؟ بتنزل عليهم الزبانية بالرصاص وبتفنيهم. هذه النتيجة. يعني دائما، لأن الموك الخبر في كل محل يكون له أثر عملي. خبر ما صدام حسين في البحرين ما له أثر عملي، لكن في العراق له أثر عملي. يعني عندما يطرح مثل هذا الخبر وهو كذب، اللي يطرحه يتسبب في قتل عشرات الآلاف من الأبرياء، لأنهم لفرحهم سيخرجون يهللون ويرقصون ويصفقون في الشوارع، وعندئذ تنزل زبانية صدام حسين وترميهم الرصاص. الخبر دائما إذا صادف فكر وقلب ميال إلى تحقيقه أو إلى تحققه يشوف تراه يتبناه بسرعة. وكذلك العقل الخالي، العقل الخالي بالمرة إنسان غافل ليس في وارد الخبر إطلاقا، يعني ليس هو مع الخبر وليس هو ضد الخبر. إنسان أصلا لم يفكر في هذه الناحية وتلقي عليه الخبر يصدقه بسرعة ولا يحقق فيه. إنسان ما عنده عداوة ويا زيد ولا عنده صداقة ويا زيد، يعرفه، يعرف أن فلان بن فلان موجود بين الفلانية، لكن ما عنده حب ولا بغض. تروح له في الليل تقول له يقولون فلان مات مسكين، بسرعة تجده يصدق، وفي اليوم الثاني تجده يخبر أخاه وابن عمه ليذهب إلى الفاتحة. لماذا؟ لأن قلبه خال من أنه لا يحب أن يتحقق الخبر ولا يكره، لا يكره أيضا أن يتحقق الخبر. ولذلك يقول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الفكرة مثلا التي يلقيها صاحب الإشاعة قد تكون من هذا القبيل، يفتش عن أفكار خالية بالنسبة لزيد أو بالنسبة لباكر ويلقي الفكرة عنه. تتمكن تلك الفكرة من قلوب هذه الجماعة، فعندئذ يعصر قلعها. فإذا أهداف الإشاعة مختلفة، هل هي ملأ قلب؟ هل هي تعليم؟ هل هي توجيه لإحداث فعل؟ هل هي لردع إنسان عن القيام بعمل أو الوقوف في موقف؟ تختلف أهدافها. عندما يلقى الخبر، عندما تلقى الإشاعة وأنت تريد أن تحاربها، عليك أن تعرف الهدف الذي يراد به في إلقاء ذلك الخبر. أحيانا لا يكون بصورة مباشرة ظاهر الهدف، أو يتظاهر ملقي الخبر بأنه لا يقصد به هدفا معينا، مجرد خبر. اسأل ماذا تقصد بهذا الخبر، عندئذ تنكشف أمران، فضح أمران، عرف هدفا. الأساليب التي تلقى بها الإشاعة أيضا تختلف. قلنا مثلا أن شخص يلقي الخبر بصورة سؤال، يقال أن فلان فعل كذا، هل سمعت ذلك؟ ما معنى هذا السؤال؟ لماذا اختارني ليسألني بالذات؟ أو لماذا اختار هذه الجماعة ليسألها بالذات؟ أحيانا لا يطرح الخبر، يقال أن فلان فعل كذا، يقال أنه في البلد الفلاني فعل كذا، يقال أن كل من يدخل جد حفص يسأل ليلا، يسأل عن بطاقته وتفتش سيارته مثلا، موجود هذا الإشاعة إلى غير ذلك. مثلا يقال أن في البحرين كذا، يقال أن في الحجاز كذا. ما هو هدف إلقاء الخبر؟ الخبر له فائدتين: إما أنك توصيل معناه إلى ذهن السامع، أو إخبار السامع بأنك تعلم به. لو قلت لشخص يسكن مع أخي في البيت وقلت له جاء أخوك من السفر أمس، يعني كأنما تريد تخبره أنك تعلم بأن أخوه جاء أمس. وإلا إذا كان هو يسكن معه في البيت لا يحتاج لأن تخبره بأن أخاه قد جاء من السفر أمس. فهنا فائدة الخبر في الإعلام بأنك تعلم به. فإذا كان فإيش لماذا تريد إيصال الخبر لي؟ إذا كان يتعلق بشخص ثالث أو بفئة ثالثة، هذا طبعا أسلوب، أسلوب لا يدور شلات مجموعات بسطات قرياهم ويسولف ويجيب الأخبار ويطرح قضايا ما لها واقع، وشخص آخر لا ما تقدر تصيده مثل الثعلب المراوغ ما يستقر في مكان، كل فرد منعزل بروحه ويروح يبسبس له ويطلع ويروح لشخص ثاني بروحه وهكذا، وتجد ينشر ما يريد سواء فكرة أو أي إشاعة بهذا الأسلوب. طبعا هذه أساليب وأهداف. المهم أن الحرب حرب الإشاعة تكون أولا وبالذات بتتبع مصدرها. هذا الشيء الطبيعي. الشيء الطبيعي علشان أنا أعرف مصدر الإشاعة أتبع الخيط الذي تجيء به الإشاعة. لكن ملقي الإشاعة ذكي يختفي وكأنه الجني الذي ترى في الظلام ثم اختفى كالشيطان. يعني لو سألت صاحب الإشاعة ممن سمعت هذا الخبر نادرا يقول لك فلان، وقد يقول لك الناس. طبعا الطريق الطبيعي لإفسادها معرفة مصدر البلاء قد لا يمكن الوصول إليه، لابد من اتباع أسلوب آخر، وهو إلقاء التهمة على المروج أنه هو المخترع. أنت مخترع الإشاعة. لو قال سمعته من الناس قل الناس كثير أعطني منهم 10. إذا قال من ثقة أذهب معك لذلك الثقة لا تتركه. إذا رفض قل له نذهب معك لمن تكلمت عنه. إذا رفض قل له إذن أنت المخترع وعليك التبعة، وسوف أخبر الناس عنك بأنك تؤلب على الجماعة الفلانية أو تكذب على الجماعة الفلانية أو تكذب على زيد أو عمرو وغير ذلك. عندئذ يضطر أن يخرس لسانه أو يخبر بالمصدر الذي جاء منه الإشاعة. في الحقيقة هناك أساليب أخرى لكن لا يتسع الوقت للكلام أكثر، ولا يستطيع الناس العاديين في محاربة الخبر أو الإشاعة أكثر من هذا الطريق، وهو أن يلزموا كل مشيع للشر أو للغيبة بأنه المخترع، وأن يحارب حتى لا يعود يروج خبرا آخر ويشهر بين مجتمعات الشباب بأن فلان مروج إشاعة وكذاب. بهذه الطريقة يمكن القضاء على الإشاعات التي تفرق الصفوف، والإشاعات الذي توهن الأمر، والإشاعات الذي تسبب الهزيمة للمجتمع وتنشر الخرافة وتلهي الناس عما يدور حولهم وتلهيهم عن شؤونهم بدون أن يتوجه الشباب. طبعا الشباب المثقف عليه واجب أكبر من الناس العاديين، عليه القيام بمهمة التبصير. إذا لم يقم الشباب المثقف كل في مجاله بتبصير من حوله ومن هم أقل منه ثقافة أو أصغر منه سنا أو غير ذلك لا يمكنهم حفظ المجتمع. الحقيقة الأمر الذي يؤسف له أن مجتمع البحرين ومنذ وعينا حتى الآن تتحكم فيه الإشاعة. وإحنا صغار ونحن صغار ونحن لا نزيد على 7 من العمر أو 8 على العمر فتحنا أعيننا على إشاعة أن الرفاع قد أعدت للهجوم على جد حافص. في ذلك الوقت كنا صغارا واشتغل أهل جد حافص ليل ونهار بمراقبة الطرق والاستعداد والبقاء والسهر طيلة الليل، جماعات يتوزعون ونحن صغار فتحنا أعيننا على أن هذا المجتمع. والحقيقة ثم أدركنا أن مجتمع البحرين كله تتحكم فيه الإشاعة وتوجهه الإشاعة وتحركه الإشاعة. لا يسأل أحد من الذي أمر، من الذي قال، من الذي فعل. لا تجد كبيرا أو صغيرا يكلف نفسه بالسؤال، بل ينساق وراء كل خبر. وطبعا مثل ما يعبر بعضهم يقول جماعة بلا قائد. صحيح بلا قائد، ليش؟ لأنهم يمشون مع الإشاعة، والذين تقودهم الإشاعة قائدهم الشيطان. بعد وين يعرفونه وين يشوفونه؟ لا يعرفونه ولا يرونه. وإلا هناك أحد من العقلاء جماعة من العقلاء تسير بدون قائد، لا تعرف قائدها، من هو، ما هي، ما مدى صلاحيته، مدى نصحه، مدى إخلاصه. عجيب، عندما تسأل يقول لك لا بلا قيادة. كيف بلا قيادة؟ كيف تمشي يا أخي؟ في ظل من تمشي يا أخي؟ فإذا الحقيقة هو يمشي ويا الإشاعة. الإشاعة تقول مثلا الليلة في المكان الفلاني بيصير شيء، تشوفه يركض ذاك المكان الفلاني، يروح هو ينصاد. الفقير هو اللي ينصاد، هو اللي يضع، يقع في المشكلة، وذاك من زمان قضى غرضه وراح. ويروحون من؟ الأبرياء. وينصادون من؟ الأبرياء. ويضربون من؟ الأبرياء. ويقتلون من؟ الأبرياء. لماذا؟ لا يدرون لماذا. قيل لهم أن كذا سيكون. مجتمع مثل هذا، المجتمع خطير، يعني مستقبله يصير مظلم، واقع يبقى حزين. لابد إذن على الشباب المثقف القيام بحملات التبصير، بحملات التثقيف، حتى يتخلص المجتمع، لا يبقى مجتمع إشاعة، يبقى مجتمعا يعرف من يقوده، يعرف من يتكلم معه، يعرف ماذا يريد على الأقل، ومن يريد. ولا يصح أبدا أن يبقى المجتمع إلى ما لا نهاية له بهذه الطريقة من التفكير وبهذا الطريقة من السلوك، يتحكم فيه القبر المجهول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.